والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم شريف.
يا شيخ، أنا كنت من فترة، من 3 سنين كده، كنت وأنا نايمة يعني حسيت بأصوات في الصالة ورجلين وكده. فالمهم بعدها بشوية يعني أنا نمت وما نمتش، فبحس إن هي حد جه يكلمني، حسيت بيه في الأوضة ودخل وكلمني، وأنا اتكلمت معاه وعرفت اسمها وكل حاجة. المهم الموضوع ده خلاص
انت
انتهى.
عندك كام سنة؟
عندي 19.
متزوجة؟
لا انا دلوقتي متزوجة، قبل كده ما كنتش
لا،
متزوجة.
الحالة دي حصلت لك او انت بنت؟
من شهر بقى كده جيت، انا برضو كنت نايمة فحسيت يعني ساقع جنب رجلي، فانا قلت اكيد في حاجة يعني، بسم الله الرحمن الرحيم. فالمهم رحت قمت قعدت واستعذت وقرأت قرآن، وبعد كده رحت نمت تاني. فانا نمت وكاني مش نايمه، يعني انا مغمضه عيني ونايمه بس شايفه الدنيا كلها من حواليا، كانها عينيا يعني في عينيا رقيقه يعني غطاء رقيق. فالمهم نمت، فجالي اللي كان قاعد جنب رجلي وكلمني وقال لي انا اللي كنت قاعد جنب رجلك، قلت له لا انا ما شفتكش. فقال لي بالاماره انت قرأتي قرآن وقلتي كذا 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 بالاسامي.
لو انت مغمضة عينيكي وحاسة الإحساس ده.
حاسه يعني انا ايه، بعد ما صحيت انا يعني حاسه ان انا نمت كتير جدا جدا جدا، مع اني هم 10 دقايق بالظبط هم اللي انا غفلتهم، بس قمت حاسه ان انا نايمه كتير جدا.
قال لك ايه بقى؟
قال لي انا ابوكي، وهو شاب صغير. وبعدين وكلمني يعني، قال لي انا اللي كنت قاعد جنبك وانت قمتي وقرأتي الفاتحه واستعذتي بالله، وبعدين انا لقيتك خايفه مني فسبتك ومشيت. او يا دكتور يا شيخ، انا لما باجي يعني بيحصل في فترات كده في احتلام، فالاحتلام دوت انا ممكن يعني اعرف ملامح اللي كده يعني اللي بيحتلم، بعرف ملامحه.
بتشوفي البلل بعد اليقظة؟
نعم.
بتشوفي بلل بعد اليقظة؟
لا بس بحس بالشعور كله يعني وبشوف ملامح.
ما بتشوفيش بلل بعد اليقظة ولا أثر في الملابس؟
لا
ماشي،
بس شكرا.
بارك الله فيك. معانا أم عبد الله من القاهرة.
السلام
السلام
عليكم
عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
السلام
يا أم عبد
عليكم
الله.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
خليك يا شيخ، حضرتك ليه بنتي كانت لابسه اللي هو الإسدال، حضرتك بقالها سنتين، طلعت في دماغ ابوها ان هو يقلعه لها، هتقلعه وهتمشي زي ما انا عايز. انا عايز اعرف حكمي معاها هي ايه. انا قلت لها ده لو اتقلع مش هخرج معاكي بيه، هجر، بقالي 3 ايام مش بكلمها.
ابوها اللي عايز يقلعها
بالظبط كده، وسيبها هتعيش سنها وخليها.
يعني عندها كام سنه؟
14.
عايز يلبسها ايه؟
بنطلون وبادي وطرحة عادية اللي هي الصغيرة دي. يقول لي
سيبيها
دي لسه صغيرة تعيش سنها، حرام عليكي، وبتتفرج على التلفزيون عادي. يا بنتي التلفزيون حرام، مفيش فايدة، الأفلام والأغاني اللي أنت بتتفرج عليها سيبيها تعيش سنها، مالكيش دعوة بيها خالص، سيبهم لي أنا اللي هربيهم. طب ما هيتربوا مش كويس، مفيش فايدة. فأنا
الأب بيصلي؟
لا
ما بيصليش.
لا 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 لا، فانا الحمد لله فضل من ربنا لابسه اللي هي الحمد لله الملحفه، وهي كانت كويسه معايا وهي اللي كانت عايزه تلبسه، معرفش قالت له ايه او الاثنين اتفقوا مع بعض. يعني امبارح لحد الساعه 5 الصبح عمالين يتفرجوا على الافلام والتمثيليات. انت بنتي حرام، واصبحتي مكلفه، كل خطوه بتخطيها هتمشي محاسبه، انت محاسبه عليها. مفيش فايده، مفيش فايده نهائي. امبارح نزل بيها باللبس اللي هو جايبه لها الجديد ده، وانا مش هتخرج ومش هتخرج ومش هتلبسه. طب ده شرع، مش شرع ربنا.
والبنت مبسوطه بالحاله دي ولا؟
طبعا
مبسوطه.
طبعا طبعا، سيبيها تعيش سنها، خليها تعيش سنها، انت مالكيش دعوه بيها خالص. يا ابني حرام، ده احنا في زمن فتن وبلاوي منيل، مفيش فايده. فانا حكمي معاها هي ايه؟ اكلمها ما اكلمهاش؟ خايفه تفلت مني اكتر ما فلتت.
نعم.
وبعدين حاسه انها مش فارقه معايا، لو انا ما بكلمهاش مش فارقه معايا. فجات امبارح بتتكلم معايا، فقلت لها امشي، انا زعلانه منك، اول حاجه لانك عصيتي ربنا، ثاني حاجه انا مش راضيه عن التصرفات اللي انت بتعمليها دي.
نعم.
فعايزه يعني انا حكمي معاها ايه؟ يعني انا يعني انا دلوقتي تعتبر تجنبتني، لانها طبعا بس باباها بيخرجها وبيوديها وبيجيبها وبيفسحها وكل اللي انت عايزاه انا هعمله لك.
نعم.
امبارح بقول له ما ينفعش، يعني ما ينفعش اللبس اللي هي همشيهم عريان.
ما هو واضح يا ام عبد الله ان في خلل في العلاقه بينك وبين زوجك. انا بسالك، بقول لك هو بيصلي، بتقولي ما بيصليش.
لا،
فاذا انتوا سايبين مساله خطيره.
ما هو انا كل ما اقول له صلي يقول لي مالكيش دعوه انا اللي هتحاسب.
ما هو يعني انا مش مطلوب من الزوجه انها تقول له صلي وتامره وتنهاه بهذه الطريقه، ولكن مطلوب في وسائل تانية.
اللي هي بجيب شرايط واسمعها.
ترغبه في الصلاة؟
لا ما فيش، هو رافض المبدا نهائي.
لكن هو ما كانش بيصلي يعني قبل كده؟
لا متقطع،
كان بيصلي متقطع.
ايوه انا حكمي عليه هو، لان مش بايدي اعمل حاجه يعني. انا امبارح حرام اللي انت بتعمله فيه. لا خلاص انا قلت كده وخلاص، اضربي راسك في الحيط.
اسمعيني عبر الشاشه يا ام عبد الله،
انا عايزه حل ليها، هي انا اتعامل هي معها ازاي؟
نعم.
طالما بقتش تصلي يعني، كنت انا باخدها ونصلي. لا ما طب نشيت الصلاه النهائي دلوقتي، وماليش نفس ان انا اتكلم معاها، لان انا صعبان عليا منها وزعلانه انها بتعمل كده.
نعم.
يعني دايما حتى انا بقول له ليه انا ببني وانت بتهد، ليه انا بزرع وانت بتقلع، ليه؟ مالكيش دعوه، انا حر في عيالي وعندنا بنتين.
اسمعيني عبر الشاشه.
ماشي.
معانا الاخ عادل من الشرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم اخ عادل. الأخ عادل موجود؟ طب الاتصال انقطع. أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا أم أحمد.
يا شيخ هل يجوز أن ابن خالي يعني يجي مثلا نسافر معاه أنا وأمي وأختي؟
ابن خالك؟
ابن خالي
اللي هو محرم لأمي.
نسافر معاه أنا وأمي وأختي؟ وفي سؤال
تاني، انتوا مسافرين فين؟
ايه؟
مسافرين فين؟
نعم؟
مسافرين فين؟ السفر لحد فين؟
الشرقية مثلا.
وفي سؤال، انت وامك واختك.
شيخ انا دلوقتي مثلا في عندي بنت في مدرسة، فهي داخلة اعدادي، اولى اعدادي، فالمدرسة دي على بنطلون، وباباها عايز يدخلها المدرسة دي، واخوها مش راضي عشان البنطلون. فيعني هل
زي المدرسة البنطلون؟ زي المدرسة بنطلون؟
بنطلون ترنج يعني. وبس.
البنت عندها كم سنة؟
12.
وابوها مش عايز يدخلها ولا عايز يدخلها؟
هو عايز يدخلها المدرسة دي، واخوها يعني مش راضي عشان البنطلون. عشان الترنج فيه بنطلون يعني.
ماشي يا ام احمد.
شكرا.
بارك الله فيك. معنا الاخ قصيم من الاردن. السلام عليكم.
مرحبا يا شيخ.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
سؤال يا شيخ، حكم الشرعي بالنسبه للبورصه.
حكم الشرعي في ايش؟
بالنسبه للبورصه.
اي شيء بالنسبه للبورصه؟
البورصه. نعم.
اي شيء في البورصه؟
نعم.
ماذا تسال؟ يعني الشيء اللي بتسأل عنه تحديدا في البورصة؟
مصاري. يعني واحد من زملائي بيقول اعطينا 1000 دينار.
نعم.
وبجيب كل اخر شهر تقريبا 180 دينار.
بيدفع 1000 دينار وياخد في كل شهر 80 دينار.
180
بياخد منين؟ من اي منك؟
لا منه، من اللي بيشغل اياها بالبورصة.
يعني انت عندك وسيط هيشغل لك اموالك في البورصه، هتعطيه 1000 دينار هيعطيك في كل شهر 180 دينار.
بالضبط. نعم نعم.
ماشي يا اخ قصيم.
بارك الله فيك يا شيخ وشكرا لك.
بارك الله فيك. ام امي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تسمعت يا شيخ، التوبة تجب ما قبلها. لو انا ما كنتش بصلي لفترة يعني طويلة، وما كنتش برضه في الصيام، ما كنتش قوي، وانا حاليا الحمد لله بفضل الله يعني بصوم، يعني الحمد لله 2 وخميس، وبصوم 3 القمرية، وبصلي الحمد لله بفضل الله، وفي قيام ليل طبعا في قراءة القرآن وكده، هل يلزم عليا ان انا اصوم الايام اللي انا ما كنتش بصومها، ويلزم عليا ان انا اصلي الايام اللي انا ما كنتش بصليها؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا عندي ذهب، زوجي بيقول لي لو انت لبستيه دهب خاص بي انا بتاعي انا، لو انت لبستيه هبقى انا مش راضي عنك، هل من حقه اللي هو يقول لي كده ده من مالي الخاص؟
مالك عينه؟
نعم.
انت عينه؟
بنطلع عليه الزكاة كله. هو خايف يعني، عشان دلوقتي الغلو اللي احنا فيه، فممكن يبقى فيه سرقات فيه كده يعني. يعني هو لدرجة بيقول لي ممكن حد يوقفك في الشارع وممكن يسرق منك الكلام ده يعني. هل مش عارفه هو المبالغ في 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 الموضوع ولا ايه؟ الله يعلم.
انت مش محتجبه يا ام امي؟
نعم.
مش محتجبه؟
انا منتقبه.
طيب يعني الذهب بيبقى منداري؟
بيبقى منداري خالص، بس انا ممكن عشان بروح مسجد بين النساء يعني وكده، فهو ممكن بيقول يعني ممكن ان
يعني بيرفض لبسه في الخارج، لكن في الداخل ما بيرفضش لبسه.
لا 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 خالص.
طيب ماشي.
حاجة. بعد اذنك بس السؤال الثاني، انا دلوقتي عندي بنت عندها 9 سنين، هل دلوقتي يلزم عليها اللي هي تلبس الحجاب وما تلبس بناطيل خالص، ما تلبس نص كم كده، ما تنزلش في شعرها، ولا اخدها تدريجيا، ولا اعمل ايه، ولا البسها دلوقتي، ولا ايه؟ هي لسه ما بلغتش.
ماشي يا ام.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا الاخ حسن بقى. منين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ حسن من الجيزه، اتفضل يا اخ حسن.
السلام عليكم. ازيك يا
شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي يا شيخ، انا كنت قدمت على شقه لعاشر رمضان من 3 سنين. ماشي معايا يا شيخ؟
معك.
فدلوقتي حضرتك جاي لي لسه امبارح اول امبارح، فدلوقتي انا مطلوب مني ممكن استلمها قسط وممكن استلمها كاش. فانا ما معيش المبلغ اللي انا كاش بيه حاليا دلوقتي، فانا ممكن استلمها قسط يعني؟ قالوا لي قسط فيه ربا، ان الواحد بيسد البنك والبنك ممول، فانا ممكن استلمها قسط سنه ولا حاجه قبل ما المبلغ يتلم معايا اللي هو الكاش، واقدر اكاش بيه ممكن بعد سنه ولا مش ممكن؟ ولو مش ممكن، ممكن ادخل معايا فيها شريك؟ ولو ما لقيتش شريك ممكن ابيعها كاش واشتري بالفرق حته تانية في مكان تاني مثلا يكون السعر قليل شويه؟
هتبيعها قبل ما تستلمها؟
لا، هستلمها الاول، هستلمها الاول وبعدين استلمها وكيشها وبعد كده اشتري بها من مكان تاني، بس هي اصليه مدعمه من الدوله. فانا لو بعت والدوله مصرحه لي ان انا ابيع، ماشي، فانا لو بعت، انا لو بعت هشتري بفرق السعر اللي هو الدوله مديون ولا انا هبيع بيه.
فاهمك يا حسن، فاهمك.
فرق السعر ده هشتري بيه في مكان تاني السعر مهاوت شويه، هشتري بيه قطعه ارض او مثلا قطعه سكنيه او شقه على قد كده يعني.
ماشي، مفهوم. الاخ رياض من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخي.
كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا،
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول، عندما اصلي سنن الصلوات مثلا سنة الظهر او سنة العصر او سنة المغرب، هل تفهمني يا شيخ؟
نعم، أكمل.
بماذا أنوي؟ السؤال الثاني،
ماذا تنوي في النوافل؟
أي ماذا أقول؟ اللهم إني نويت مثلا الصلاة كذا، ما الله أعلم.
ماشي يا أخ رياض.
السؤال الثاني، ما معنى القنوت؟ وفي أي صلاة نقنط؟ وكيف نقنط؟
ماشي يا أخ رياض،
بارك الله فيكم يا شيخ،
أكرمكم الله،
جزاكم الله خيرا. السلام.
طيب، نجيب عن كم الأسئلة التي بين يدينا، ثم إن شاء الله نتلقى بعض الأسئلة الأخرى، الاستفسارات الأخرى. الأخت مشريف من القاهرة ذكرت حالة من الحالات العجيبة التي تحدث للإنسان بين النوم واليقظة، وهي حالة انتابتها قبل الزواج وحدثت لها أيضا بعد زواجها. بترى فيما يرى النائم، أو كما تقول هي بين النوم واليقظة، تشعر أن هناك إنسان معها وأنها قد يكلمها، وتشعر أيضا بحالات احتلام في أثناء النوم دون أن ترى أثرا للاحتلام. الحقيقة الحالة اللي عند أم شريف هذه، أنا لا أحب أن أبالغ في مثل هذه الحالات، لأن هذه الحالات تحتمل احتمالات كثيرة. الكثير منا أو الكثير من المسلمين دائما يوجهون مثل هذه الأمور إلى الجن، يوجهونها دائما إلى الجن وإلى اللبس وإلى المس، وأنا لا أحب هذه الرؤية. ولكن الإنسان بطبعه عنده نفس عميقة الأغوار. الإنسان لما بيتعرض لبعض الحكاوي أو يسمع عن أشياء معينة خاصة تتعلق بالأمور الغريبة والخارجة عن المألوف أو المتعلقة بالجن، ربما ينتقل له بالإيحاء كثير من هذه الأفكار. أنا بقول لأم شريف أنت الآن زوجة وأنت الآن لا تنامي وحدك، حاولي أن البيت يبقى فيه أنيس، يعني فيه أحد يؤنسك، إما من أهلك حتى ولو طفل صغير، وإما من أهل زوجك إن كان عندك أولاد يبقى تأنسي بالأولاد، لأن حالة الوحدة في البيت قد يكون لها تأثير، خاصة إذا أضيفت لهذا الموروث اللي عند أم شريف. أم شريف بتقول أنا بشعر إن في حاجة بتمشي، بشعر إن في حد بينفخ، بشعر إن في حد بيكلمني وكلمته. وطبعا كن هذا بين النوم واليقظة لابد أن نفسره على إنه من الأحلام أو حديث النفس في الحلم. قضية إنه شاب صغير بيقول لها أنا أبوكي، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يشبه ما يهذي به النائم في أثناء نومه. الشاهد أو المهم أنني بقول لمشريف لا تلتفتي لهذه الأشياء، لا تحدثي بها الناس، لا تجعليها مادة اهتمام عندك في يقظتك، وإنما إذا رأيت شيئا فاعملي ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الإنسان في نومه ما لا يحب، إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ بالله ثلاثا، إذا قام من نومه استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا، والتفل هي إخراج الهواء من الفم، قد يكون فيه قليل من الريق وقد لا يكون فيه ريق، فتقول بدون إخراج ريق وتستعيذ بالله عز وجل، ولتعلم أن هذا لا يضرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا رأى ما يكره في نومه فليستعذ بالله عز وجل وليدفل عن يساره ولا يحدث به أحدا، فإنه لا يضره. قضية أنها ترى حالة الاحتلام أو تذكر حالة جماع في أثناء النوم أو حالة احتلام في أثناء النوم، أنا سألتها ترين البلل في ثيابك؟ قالت لا. ترين أثر هذا البلل جافا في ثيابك؟ قالت لا. أقول لها لا شيء عليك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد عملية الاغتسال من الاحتلام، قيدها بقيد مهم جدا، هذا القيد هو رؤية الماء أو أثر الماء. حينما سألته السيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ أكرر السؤال، أم سليم الأنصارية أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كأنه الشرط، شرط في وجوب الغسل أو الاغتسال، ولهذا صار هو المعول عليه. فإذا تذكر الإنسان رجلا أو امرأة احتلاما ولم يرى أثرا في ثيابه فلا شيء عليه، إذا وجد أثرا في ثيابه بعد قيامه من النوم بلل أو نحو جف، إذا رأى الأثر في ثيابه بعد أن قام من نومه وجب عليه الغسل سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر الاحتلام. أقول لأم شريف اعتمدي على الله وثقي بالله واستعيذي بالله عز وجل، وحاولي أن تأتنسي بمن حولك، واعلمي أنه لن يضرك أي سوء إن شاء الله طالما أنك في حالة الاعتماد على الله عز وجل. الأخت أم عبد الله الحقيقة عرضت مشكلة، عرضت مأساة، بتوجد في بعض البيوت حالة عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، وحالة عدم الانسجام يعني عدم التوافق على أسلوب التربية. الزوج له منهج، له أسلوب، الزوجة لها منهج، لها أسلوب، هما مختلفان. أنا أرى أن الزوجة إذا اختلفت مع الزوج على أسلوب معين لابد من حكم نحتكم إليه. هذا الحكم أولا هو أحكام الشرع وشرع الله عز وجل، ثانيا هو نسأل من يفقه في دين الله وفي شرع الله في مثل هذه الأمور. الأمر هنا قضية كيف يعيش أبناؤنا. الزوج يرى أن البنت عندها 14 أو 15 سنة ينبغي أن تعيش عمرها وسنها، أن تكون مثل سائر البنات في مدرستها، تلبس البنطلون، تكشف شعرها، تروح النادي، تسمع الأغاني، ترى الأفلام، ربما في بعض البيئات تخرج إلى الديسكو ترقص، تلعب في النادي. هذه الأمور موجودة، لا ينبغي أن نخفي رؤوسنا في الرمال، هذه أمور موجودة. بفضل الله قد يوجد في نفس البيت امرأة تحاول أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي بنتها وفي أبنائها، تقول هذا حلال وهذا حرام. مثل هذا الصراع لابد أن يؤدي إلى مشاكل، وقد يؤدي إلى مشاكل مستعصية على الحل. أنا أقول للأخت أم عبد الله، حاولي أن تجلسي في جلسات خاصة مع الزوج، تتكلمي مع الزوج في كلام خاص، اسمعي وجهة نظره، عايزة تعيش سنها ماشي نسمع وجهة نظره، بس هل هذا حلال أم حرام شرعا؟ أنت مسؤول عن هذه البنت، أنت ستلقى الله عز وجل إذا لقيت ربك وابنتك على هذه الحال تكشف من جسدها أكثر مما تستر، لا تصلي وأنت أيضا لا تصلي، ماذا نصنع إذا لقينا ربنا عز وجل؟ نحن نعلم أن الله غفور رحيم، وأن الله ستير يستر على عبيده وعلى عباده، لكن أيضا نعلم أن الله شديد العقاب وأن عذابه أليم شديد. نخشى الله، نخاف من الله، لابد أن نصل إلى حالة احتكام إلى الله عز وجل في البيت. وحالة الاحتكام إلى الله عز وجل في البيت لا تأتي بالتنازع والتنابز والاختلاف بين الزوج والزوجة، أو ترفع الزوجة على الزوج. الزوجة قد تسمع بعض القنوات الدينية فتتعلم من بعض المشايخ بعض الأمور الشرعية، فتبدأ في عملية محاكمة في البيت لزوجها ولأبنائها وبناتها. الزوج والأبناء والبنات مش مستعدين للمحاكمة دي، مش مستعدين من الزوجة أنها تحاكمهم، لكن مطلوب من الزوجة أنها ترغبهم. وأنا لا أملك في هذه الحالة إلا أن أقول هذا الكلام العام لينتفع به أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في البيوت، ينتفع به الأزواج والزوجات والأبناء والبنات، كلام عام ونصيحة عامة. أما في هذه الإشكالية فلا أملك إلا أن أدعو لأختنا السائلة أن يرد الله زوجها إلى الحق ردا جميلا، يرده ربه سبحانه وتعالى إلى الصلاة التي كان لا يحافظ عليها ثم تركها بالكلية. أقول له يا أخي اتق الله، خف من الله، اسعى في مرضات الله، اعلم أن الرزاق الذي يرزقك هو الذي قد تعبدك بهذه الصلاة وتعبدك بهذه الأحكام الشرعية، فارجع إلى ربك. وأقول للأخت الزوجة، حاولي أن تسهلي هذا الأمر على الزوج، حاولي حتى لو أخرت صلاتك قولي له أنا مستنياك عشان أصلي معاك، إما يجي بالليل قولي له أنا لسه ما صليتش العشاء ومنتظرك عشان نصلي سوا، يلا نتوضى وانت أوقف إمام وصلي وإحنا نصلي وراك. حاولي أن ترغبيه في الصلاة، فإذا رغب في الصلاة سيرغب في حجاب ابنته وفي حجاب بناته، لأن بعضنا يعيش حالة من حالات الغفلة يحتاج إلى من يوقظه، ومن يوقظه لابد أن نأخذ بيديه، لأن الزوج أقرب الناس إلى الزوجة، والبنت أقرب الناس إلى الأم، والابن أقرب الناس إلى الأم أو الأب، فهؤلاء هم أبناؤنا. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فنحن نريد أن نقي أنفسنا وأن نقي من نحب، أن نقي أهلنا هذه النار. نسأل الله العافية، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله التوفيق والهداية. الأخت أم أحمد من الجيزة بتسأل، هل يجوز لابن الخال أن يسافر معها ومع أمها وأختها؟ يا أم أحمد، ابن خالك ليس محرما لك، ولكنه محرم لأمك، لأنه هيبقى ابن أخوها، فيجوز أن يسافر مع أمك ويجوز لك ولأختك أن تسافري في هذه الصحبة. يبقى مش لازم المحرم يكون محرم للجميع، قد يكون محرما للأم في مثلها، كما في هذه الحالة المرأة لا تجد إلا ابن أخيها يسافر معها وابن أخيها محرما لها، طب بناتها يسافر معها نفس السفر، هل يصلح هذا المحرم؟ أقول نعم يصلح، بشرط أن نراعي أن ابن الخال أو ابن الأخ هذا ليس محرما لبناتك، وأنه لا يجب أن يخلو بواحدة منهن، وأنه لا يجوز أن يخلو بواحدة منهن أو يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجنبي من المرأة البالغة الرشيدة العاقلة، لكن هو محرم لأمك أيتها الأخت السائلة، فيجوز أن يسافر معها ويجوز لك أن تسافري في هذه الصحبة، ليجوز لك أن تسافري في هذه الصحبة وإن لم يكن هو محرما لك أنت، طالما أنك سافرت مع أمك وهذا محرم لأمك والله أعلم. برضو بتسأل عن البنت عايزين يدخلوها مدرسة، المدرسة الزي بتاعها البدلة أو البنطلون أو الترنج أو نحو هذا، وبتقول أخوها مش عايز يدخلها المدرسة اللي زيها كذا، يعني عايز لها مزيد من الستر. أنا مع الستر ومع العفة ومع أن نربي أبناءنا وبناتنا على الستر وعلى العفة، لكن أيضا مع أن يكون هذا بالتوافق في الأسرة وعدم الاختلاف في الأسرة، لأن الاختلاف كما رأينا من سؤال الأخت أم عبد الله بيفرض واقعا سيئا في الأسرة، لابد أن نتوافق وأن نتفق وأن نرى الحق حقا وأن نطلب من الله أن يرزقنا أن نتبع هذا الحق وأن نرى الباطل باطلا وأن نسأل ربنا أن يرزقنا اجتناب هذا الباطل والله أعلم. الأخ خصيم من الأردن الحقيقة سأل سؤال عجيب، هو قال حكم التعامل مع البورصة، ثم تبين لي من سؤاله أنه يعطي ماله إما لأحد الأشخاص أو لشركة، يعني كلامه يحتمل هذا، يعطي 1000 دينار عشان يشغلها هو في البورصة وياخد منه هو 180 دينار شهري وملوش علاقة ماذا يصنع هو. لا، هذه الصورة صورة مخيفة، هذه صورة ربوية، أنا أقرضت مالي لواحد بيعطيني مبلغ ثابت في الشهر، واضح أن مبلغ كبير يعني بيعطي نسبة كبيرة، إذا نظرنا إلى هذه النسبة سنويا هنجدها نسبة كبيرة جدا، 180 على 1000 في الشهر، وبعدين أنت مالكش دعوة أنا بعمل بيهم إيه، هذا ربا فاحش، ولا أتصور أن هذه معاملة بورصة. ومعاملة البورصة حتى لو على فرض أن المعاملة فيها مباحة وحلال ففيها فأنت عرضة للربح والخسارة، لكن الحالة اللي ذكرها الأخ قصيم أنه لا، هو بياخد 180 دينار على 1000 دينار في كل شهر وما يعرفش ماذا يصنع هذا الوكيل أو هذا السمسار أو هذا المكتب ماذا يصنع بالمال في البورصة. والحقيقة أنا أسئلة البورصة لي عليها بعض التحفظ، لأنني لا أجيد معرفة أو لا أتقن معرفة ما يجري داخل البورصة، ولهذا أنا أنصح مثل هذه الأسئلة توجه لفضولة شيخنا وأستاذنا الدكتور علي السلوس في فتاوى الرحمة يوم الخميس. الأخت أم أمي من القاهرة بتقول تركت الصلاة لفترة طويلة وكذلك قصرت في الصوم، وهي سألت عن قضاء الصيام وعن قضاء الصلاة. بنقول هذه الحالة يا أخت أم أمي، الإنسان إذا كان قد أفطر أو كان قد قصر في أداء بعض أيام الصوم، ومع النساء قد تقصر في القضاء في قضاء أيام الحيض فتحيض وتفطر في رمضان ثم لا تقضي، مثل هذا القصور في الصوم يجب على الإنسان أن يحسبه وأن يقضيه، لأن هذه ديون ثابتة عليك وأنت كنت بتصومي، لكن كان هذا القصور يجب تداركه ويجب قضاؤه. لكن قضية الصلاة، والصلاة تختلف عن الصوم اختلاف بين وواضح، ان احنا بنصوم شهر في السنة فريضة، فلو افطرت المرأة بسبب الحيض او النفاس او قصرت في بعض الايام ممكن القضاء، القضاء متيقن ومتحقق ويسير متيسر في اثناء السنة. لكن بالنسبة للصلاة الحائض إذا تركت الصلاة فإنها لا تقضيها، بتسقط عنها الصلاة في حال الحيض ولا تقضيها بعد الطهر. وكذلك الفتوى التي نرتضيها في باب ترك الصلاة عمدا، إنسان اللي ترك الصلاة لمدة سنوات عمدا عامدا متعمدا كان لا يصلي ثم تاب وتاب الله عليه، ماذا يصنع في هذه الصلوات؟ أنا قلت إن أهل العلم اختلفوا في هذه الصلوات التي هي لسنوات عديدة، ممكن يكونوا 5 سنوات 10 سنوات أكثر أقل، هل تقضى أو لا تقضى؟ أهل العلم في هذا، في هذه المسألة، في هذا الاجتهاد على قولين. القول الأول وجوب القضاء، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني هو الذي نفتي به ونرتضيه ونرجحه، أنه لا يجب القضاء، لأن القضاء يصبح عسيرا أو متعسرا أو متعذرا وربما مستحيلا في مثل هذه الأحوال. ولهذا ننصح من ترك الصلاة فترة ثم تاب وصار يصلي أن يكثر من النوافل. والأخت بتقول أنني بأكثر بفضل الله من نوافل الصلاة ونوافل الصوم، إن شاء الله تكفيكي. لكن أنا فرقت بين الصوم وبين الصلاة لسببين. السبب الأول أن الصلوات متكررة وقضاءها قد يكون متعذرا، بعكس الصيام فإنه شهر في السنة وربما تفطر المرأة أياما معدودة فتستطيع أن تقضيها والله أعلم. بتقول عندي ذهب حلي أخرج زكاته، زوجي يرفض أن أرتدي أو ألبس هذا الحلي خارج البيت. أنا مع زوجك يا أم أمي، أنا معه في رؤيته، ما داعي للبس الذهب خارج البيت؟ ما الداعي إلى هذا وأنت امرأة منتقبة؟ يعني أنا لا أرى داعيا، خاصة أنه يخشى عليك في زمن كثرت فيه الفتن وربما يقل الأمن، ويكون من أسباب دواعي قلة الأمن، من أسباب ودواعي قلة الأمن أن بعض النساء يخرجن يعرضن أنفسهن لمن يعتدي عليهن، سواء اعتداء جنسي على البدن أو اعتداء على المال. المرأة التي تخرج وقد لبست زينتها ولبست الذهب ظاهر بادي، هذه تدعو الناس، تدعو اللصوص للسرقة. أما المرأة المنتقبة بفضل الله عز وجل فأنا أرى أن زوجك له وجهة نظر في هذا جيدة، اسمعي له وأطيعي، لأن لبس الذهب على أقصى تقدير يا أم أمي هو مباح، مباح لك، فإذا أمرك زوجك بشيء يتعلق بهذا المباح بقيد من القيود تتعلق بهذا المباح فاسمعي له وأطيعي، لأنه يجب عليك أن تسمعي للزوج وأن تطيع الزوج والله أعلم. بتقول بنتي عندها 9 سنوات، هل يجب عليها الحجاب ولم تبلغ بعد؟ هو الحجاب يجب بعد البلوغ، يجب الحجاب وتجب الأحكام الشرعية كلها بالبلوغ، لكن يستحب لنا أن نربي بناتنا، أن نربي بناتنا على التعود على الحجاب والتعود على الستر استحبابا، لكن الوجوب يبدأ من لحظة الوجوب. وإحنا عارفين حديث أسماء، وإن كان الحديث فيه مقال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض، إذا بلغت المحيض يعني بلغت سن التكليف، إذا حاضت المرأة فقد بلغت سن التكليف. هنا تنطبق عليها الأحكام التكليفية من صلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الستر والحجاب، إلى آخر هذه الأحكام التي تجب على كل بالغ عاقل، التي تجب على المكلف. الصغير نعوده ونعلمه ونربيه. الرسول قال علموا أبناءكم، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ومعلوم أن 7 و10 هذه قبل البلوغ، 7 سنين و10 سنين سن تمييز قبل البلوغ، لأن الشباب ربما الشاب يبلغ في سن 14-15 وكذلك البنت ربما قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك. فسن البلوغ هي سن التكليف يا أم أمي، لكن نعود أبناءنا على الصلاة، نعود أبناءنا وبناتنا على الستر والحجاب. الأخ حسن من الجيزة اشترى، تقدم حجز شقة في مدينة 10 من رمضان، وبعدين قالوا له تعالى استلم الشقة، في نظامين للبيع، وطبعا هو لما تعاقد كان دخل في النظام أساسا، لكن بيقول إن النظام اللي بالتقسيط من خلال البنك مربوط عليه فوائد صريحة، نظام الفوري أو الكاش هيخرجني عن هذه الفوائد، ماذا أصنع؟ أقول له يا أخ حسن، حاول إن شاء الله أن تقترض لكي تنهي هذه العلاقة التي فيها ربا، لا تدخل في هذه العلاقة التي فيها ربا، حاول ولو بالاقتراض. هل أدخل معي شريك؟ يجوز أنك تدخل معك مقرض أو شريك في هذه الحالة إذا كانت اللوائح تسمح. هل يجوز أن أبيعها وأخذ فرق السعر لأشتري برضو إذا كانت القوانين واللوائح تسمح لك ببيعها؟ يجوز أن تبيعها لأنها صارت شقتك، لكن أنا أقول لا تحاول أن تدخل في معاملة ربوية حتى ولو فرطت فيها، ولو فرطت فيها لا تحاول أن تدخل في معاملة ربوية، واتق الله ورب العزة ييسر لك الأمر. أنا معايا سؤال واحد وبعد ناخد الاتصالات. الأخ رياض من تونس قال: ماذا أنوي في نوافل الصلاة؟ لا تقل شيئا بلسانك، ولكن أنت إذا صليت الظهر 4 ركعات بتقوم تصلي ركعتين أو 4 ركعات قبل الظهر، في قلبك وفي قصدك أنك تريد أن تصلي ركعتين قبل الظهر أو تريد أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر، هذا قصدك وهذه نيتك يا أخ رياض. النية لا تحتاج إلى تلفظ ولا تحتاج إلى قول، ولا أقول نويت أن أفعل كذا ولا أن أصلي كذا كما يفعل بعض الناس. اللفظ ليس شرطا ولا مطلوبا أصلا في النية، لأن النية في القلب وقصدك فعل الشيء هو النية. فأنت تقوم تصلي قبل الظهر ركعتين أو تصلي قبل الظهر 4 ركعات وفي قصدك هذا، هذه هي النية، ولا تنفك عن هذه النية. النية موجودة لحد ما تخلص الصلاة، وكذلك تصلي الظهر بدون أن تتلفظ تقول نويت أصلي الظهر أو أصلي 4 ركعات فريضة الظهر كما يفعل بعض الناس، لا، أنت تقصد أن تصلي الظهر، هذه هي النية، هي دي النية في النوافل وهي النية في الفرائض. أخ رياض بيقول: ما معنى القنوت وكيف نقنت؟ القنوت له معاني كثيرة، من معاني القنوت الخشوع كما قال ربنا عز وجل: وقوموا لله قانتين. ومن معاني القنوت طول القيام، ومن معاني القنوت الدعاء، ومن القنوت الخاص القنوت الذي يكون في الصلوات كما يفعل بعض الناس في صلاة الفجر، وكما هو معروف متفق عليه في قنوت النوازل. أنا قلت بعض الناس لأن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فالبعض يرجح قنوت الفجر ويفعله، والبعض لا يرجحه ولا يفعله، وأنا أميل إلى عدم ترجيحه مع مراعاة الاختلاف والخلاف، أميل إلى عدم ترجيح القنوت في الفجر اللي هو الدعاء بعد الركوع في الركعة الثانية. لكن القنوت بهذا المعنى إنك بترفع يديك وتقول في الصلاة في الركعة الأخيرة بعد الركوع: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هذا هو القنوت بالمعنى الخاص. لكن القنوت له معاني كثيرة يا أخ رياض، ويحمل على المعنى المقصود منه بالقرينة. معنا نأخذ بقى اتصالاتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأخت أم عبد الله تفضلي.
أم عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن بارك الله فيكي.
إزاي حضرتك؟ بارك الله فيك.
تفضلي يا أم عبد الرحمن.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت حضرتك، أنا معايا ابن مريض من 8 سنوات وهو عنده 8 سنوات وبعدين قلبي بيحن عليه لما بشوفه ببكي عليه، كل من حولي يقول لي إن أنا كده مش راضي بقضاء الله، أنا بس ببكي عليه لما بتلفظ والعياذ بالله بقول جهالة، ولكن ببكى عليه حنية عليه، وكل ما بيروح بيزيد عنده البلاء، فهذا لما ببكى عليه بيقول ان انا غير راضية بقضاء الله، هل ده صحيح ان انا اكون راضية غير بقضاء الله حضرتك؟
اطمئني واسمعيني يا ام عبد الرحمن.
نعم
اطمئني واسمعيني عبر الشاشة.
ممكن عندي سؤال؟
اتفضلي.
يعني انا كنت بصلي باخر العشاء واقيم به الليل، هل يطرى تأخير العشاء ينفع اصلي في اخر الليل مع قيام الليل، ولا اصلي الاول واذا صليت مثلا وما نمتش يجوز برضو اتوضى تاني واصلي كام ليل قبل ما انام؟
ماشي يا ام عبد الرحمن،
ماشي حضرتك وشكرا حضرتك،
بارك الله فيك. الاخت ام عبد الله السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا لسه كنت بكلم حضرتك بالنسبه لبنتي، سامعني حضرتك؟
ايوه
حضرتك. انت انا عملت كل ما هو حضرتك قلت عليه بالنسبه لوالدتها. الحاجه الثانيه انا عايز اعرف حكمي، حضرتك ما رديتش على سؤالي، حكمي انا اتعامل معاها ازاي؟ اللي هي قلعت الاسدال وابوها عايز يمشيها بالطرحه العاديه والبتاع.
لا اسمعيني يا ام عبد الله، يعني انت مطلوب منك، مطلوب منك انك تزجريها شويه، مطلوب منك تقربي منها شوية، يعني انا عايز اعتبريها مريضة عايز علاج، فتزجريها مرة تخصميها شوية وتراضيها مرة تانية، لان انت بتقولي كانت بتصلي بقتش تصلي، يعني عايزين احنا عايزين لا نفقد ابنائنا، يعني اذا وقعت في خلل ومش قادرة على انني الغي الخلل ده او ازيله، ما وقعش في الخلل التاني والتالت بالهجر. مطلوب منك تحيليها مرة تخصمي ومرة تطبطبي وتحيلي عشان تصل بنتك ان شاء الله للصورة التي ترضيك يا ام عبد الله.
الله المستعان،
بارك الله فيك. معنا اتصالات اخرى؟ معنا اتصالات؟ الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
كانت لي سيارة وأتاني أخ ليقوم بتجديدها لي، والسيارتين قديمتين.
أنت اشتريت ولا بعت؟
فهمتني يا شيخ؟
ماذا تصنع بالسيارة؟ أفهم الأخ بيعمل لك إيه؟
قمنا بتبديل سيارتين مع آخر.
لا أفهم يا أخ محمد.
وزادني مبلغ مالي
يا أخ محمد.
نعم.
أنت اشتريت وبعدين جاء أخ عايز يزود عليك ويشتري منك؟
لا.
طب تكلم وأنا أسمعك.
كانت لي سيارة وأتاني أخ وبدل لي بسيارة أخرى، سيارة بسيارة.
عايز يبدل سيارة بسيارة.
نعم.
ويدفع فرق او انت تدفع فرق؟
زادني مبلغ مالي.
نعم.
والمدة تفهمني على تلك المبلغ والسيارتين، قابلتها وقابلها. والمدة قابلت كما في الدرجة 3 أيام و4 أيام. استعملها كثيرا.
انا فهمت الجزء الاول من السؤال يا اخ محمد، ان انت هتقوم بعملية مبادلة سيارة بسيارة مع دفع مبلغ فارق بين السيارتين. الجزء الاخير انا مش مستوعبه.
وبعدها رجع لي السيارة وقال لي ارجع السيارة، وقال لي ارجع السيارة والمبلغ.
رجع السيارة بعد كده وعايز المبلغ
بعد مدة 3 أيام أو 4 أيام.
بعد 4 أيام.
نعم.
رجعها بسبب
أنا لم أقبل بذلك.
رجعها بسبب
قال لي فيها عيب، ولم يقم بكنترول السيارة، رضيها ثم استعملها كثيرا.
نعم.
ارجعها بسبب غير واضح.
طب السؤال يا اخ محمد،
المبلغ تجمع، قمنا بلجنة شيوخ كبار من اهلي ومن اهله، من اهلي ومن اهله، ثم فصلوا، حكموا علينا. حكموا علينا بان المبلغ يقسم على نصفين، ورجع سيارته.
ماشي يا اخ محمد. معانا الاخت ام حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام حمزة.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا الحمد لله يعني بفضل الله بساعد أمي وأخويا وأبويا بالماديات يعني. فسمعت إن يعني هما أساسا بيشربوا سجاير، فسبحان الله العظيم لما حد قال لي يعني شيخ قال لي ما ينفعش اللي أنت تديهم فلوس، لأن من دل على خيرك فاعله ومن دل على شرك فاعله. فسبحان الله العظيم بقيت أدي أمي يعني بجيب لها أكل في البيت وكده، بس أبويا ما ينفعش لنا أديله، لازم أديله فلوس في إيده، وأخويا كذلك. فأنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة، وفي نفس الوقت أنا مسافرة ولازم لنا هسيب لهم فلوس يعني كل شهر، لان الحمد لله يعني ربنا سبحان الله العظيم سخرني ليهم. فانا مش عارفة هل انا كده لما هم يعملوا، وبعهدهم يعني بقول لهم ارجوكوا ما تجيبوش بفلوسي كذا يعني كذا وكذا، فهم بيعهدوني بس بيخلفوا العهد، لان هما ما فيش دخل تاني، حتى الدخل التاني بيبقى قليل قوي يعني ما بيقضيش مثلا اسبوع. فسبحان الله العظيم انا مش عارفة اعمل حاجة، وهيك قول لي اعمل ايه لاني.
بارك الله فيك يا ابو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ ابو يوسف، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يكرمك يا شيخ.
تفضل.
اسأل حضرتك يا فندم اني انا دلوقتي عندي جدغ في النطق، حرف الراء واللام، تمام؟ هل يجوز حضرتك ان انا اقوم بالناس
الراء والايه
في حين ان القراءة بتاعتي ممكن يكون حرف الراء واللام دول مش واضحين في القراءة بتاعتي؟
ماشي يا اخ ابو يوسف،
شكرا يا فندم.
ماشي يا اخ، الله يبارك. الاخ ابو عبد الله من جده، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، كيفك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يسلمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
حياكم الله، تفضل.
الله يحييك،
تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. بالنسبة بس أنا الله يبارك فيك، في ناس بتيجي تطلب مني تأشيرات عمل، وباخد مثلا بسعى فيها واروح واكلف نفسي وبتصل تليفونات وبركب مواصلات وبتاع وبجيبها، لو جبتها بيطلع لي مبلغ فيها من المال، هل المبلغ ده حلال ولا في حاجة
بيخشوا على كفالتك يا ابو عبد الله؟
لا انا مصري، لكن بيجي مثلا بيقولي ناس، بيقول انا عاوز تأشيرة، فبعرف ناس وبتاع بوصيهم، ببقى وسيط ما بينهم، بكون انا وسيط وضامن لهم الفلوس على اساس يجي على راجل مثلا طيب، يجي اللي حصل شغل يعني اكون ضامن فلوسهم بمعنى اصح.
ويعلمون انك تأخذ مقابلا؟
يعلمون.
طيب ماشي يا ابو عبد الله،
الله يعني بارك. انا باخدها يا شيخ مثلا ب 9000، اديها لهم ب 10.
لا بأس. ماشي. اسمعني عبر الشاشة. الاخ ابو هاجر، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟
بارك الله فيكم.
اكرمك الله. انا دلوقتي حضرتك بسأل حضرتك على في واحد مضى زوجته على ايصالات امانة بدون ما هي ما تعرف، نتعرف يعني، وكان العقد بينهم لازال قائم والنكاح قائم وكده، وبعد فترة اكتشفت ان هو يعني لما حصل خلاف بينهم اكتشف ان هو رفع عليها ايصالات الامانه دي، فهل العقد ده، عقد النكاح ده، بطل شرعا بهذه الفعله ام لازال عقد النكاح قائم؟ بس وجزاكم الله خير.
ماشي، بارك الله فيك يا ابو هاجر. معانا شحات.
السلام عليكم.
حلوان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم،
ربنا يشرح صدرك.
اكرمكم الله.
يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المائدة او الانعام فضلت الشيخ، يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكن من الموقنين، الى قوله تعالى: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. انا اريد هنا ان افهم يا فضلت الشيخ، يعني سيدنا ابراهيم هل عندما قال فلما جن عليه الليل الى اخره كان فزال لم يوحى إليه فرأى أنا أريد شرحا لهذه الآية يا فضيلة الشيخ.
ماشي يا أخي شحات.
معلش، في حاجة تانية يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لقول سيدنا إبراهيم في آخر الأمر: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، هل يقصد، تعرف أسأل السؤال إزاي، يعني هل يقصد الله سبحانه وتعالى وهنا يعني يعتبر كان لم يوحى إليه بعد؟ وسؤال آخر أيضا في نفس السياق، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، لما كسر الآلهة ما معنى نكسوا على رؤوسهم؟ جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني معنا كم برضو إن شاء الله من الأسئلة نجيب عنه سريعا. الأخت أم عبد الرحمن بتقول: ابني مريض عنده 8 سنوات، وبتقول إنني ساعات أبكي حينما أستشعر مأساة هذا الطفل، فهل هذا البكاء علامة على عدم رضائي بقضاء الله عز وجل؟ الحقيقة هو البكاء بكاء حزن وشفقة ورحمة. البكاء على أقسام يا أم عبد الرحمن، قد يكون بكاء رحمة وبكاء شفقة، وهذا لا علاقة له بالرضا بالقضاء. يعني مثلا هضرب لك مثال، إنسان إذا مات له عزيز أو فقد حبيبا بيبكي بتنهمر دموعه، هل هذا دليل على عدم رضاه ولا دليل على حزنه؟ لا، هو دليل على حزنه، لأن الحزن مأذون فيه. إذا كان في شيء بيؤدي للحزن، شيء يؤدي إلى الحزن وأنا أحزن، هذا مباح، لكن الممنوع أنني أسخط وأعترض على قضاء الله عز وجل. سيدنا يعقوب بكى لفراق يوسف، بكى لفراق ولده يوسف وابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم كما قال ربنا عز وجل. هذا البكاء لم ينقص من قدر يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حتى شكوته أو شكايته كان يشكو إلى الله. ولهذا أنا أنصح أم عبد الرحمن أنها تناجي ربها وتشكو إلى ربها، لا تشكو ربها إلى الناس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أناجي ربي وأشكو ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الموت: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن اللي أنا خايف منه يا أم عبد الرحمن إن بكائك هذا إذا كثر يؤثر على نفسية الطفل. الطفل محتاج إلى تشجيع أيا كان البلاء الذي نزل به، محتاج إلى رعاية، محتاج إلى نعلمه كما نعلم ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة الآن بيتعلمهم، وفي طرق كثيرة لتنمية مواهبهم ومداركهم والتغلب على الإعاقة. فمطلوب منك أنك تتغلبي على حزنك وتسعي بكل جد وبكل قوة في تنمية مدارك هذا الطفل وتعليم هذا الطفل. لكن الحزن يا أم عبد الرحمن ليس معناه سخط القضاء أو عدم الرضا بالقضاء. واضح من سؤالك أنك راضية بقضاء الله وقدره، لكن بتستشعري الحزن، استشعار الحزن وحتى دمع العين لا شيء فيه يا أم عبد الرحمن. بتقول برضو في سؤال آخر: بأؤخر العشاء إلى آخر الليل عشان أقيم الليل مع العشاء، يجوز بل يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل؟ يجوز يا أم عبد الرحمن، بل يستحب أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل بشرطين. الشرط الأول ألا تنامي قبلها، لأن النوم قبل العشاء مكروه، لأنه قد يؤدي الإنسان ما يستيقظ إلا في الفجر. الرسول كره النوم قبل العشاء. الشرط الثاني ألا تؤخريها لما بعد نصف الليل، لأنه لا يجوز تأخيرها لما بعد نصف الليل. هصلي العشاء وأصلي بعدها النفل الذي يكتبه الله لي أو قيام الليل الذي يكتبه الله لي، هذا جائز وقد يكون مستحبا كما قلت لك، وأنت لا تصلين في المسجد، أنت تصلي في بيتك، فيجوز لك تأخير العشاء إذا أمنت عدم ضياع وقت العشاء، لكن في آخر الليل ما ينفعش أخر العشاء لآخر الليل. طيب لو صليت العشاء في أول وقتها وبعدين ما نمتش، هل يجوز أن أقيم الليل؟ يجوز. قيام الليل ليس من شروطه النوم، يعني مش لازم كما يعتقد البعض أنني عشان أقيم ليلي لازم أكون نمت وقمت من النوم. البعض بيقول أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم، رب العزة يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أنا لا أدري يعني هذا الشرط من أين، وقيام الليل يصح في أول الليل وفي أوسطه وفي آخره. نعم هو أفضل في آخر الليل، أفضل أوقات آخر الليل قيام الليل، لكن لا يشترط أن يكون قبله نوم. افرض أنا ما نمتش، افرض أنا سهران طول الليل لسبب، فهنا يجوز أن أنا أقوم وأصلي، ولا أقول لا أصلا لسه ما نمتش لازم أنام وبعدين أقوم. هذا ليس بشرط لازم يا أم عبد الرحمن. الأخ محمد السؤال الطويل اللي استفسرنا منه استفسارات عديدة، المناسب أو الشاهد من سؤاله أنه بدل سيارة بسيارة وأخذ فارقا، وهذا جائز، هذا جائز، ولا يقولن أحد هو ده مش ربا، لا، لأن السيارات ليست من الأموال الربوية، يجوز تبديل سيارة بسيارة مع فارق السعر، هذا جائز. لكن بيقول الأخ اللي خد السيارة رجعها بعد أيام معدودة وطالب بالمبلغ بتاعه وادعى ان فيها عيبا، وانا قلت لا ما فيش فيها عيب وانت ارهقتها، يعني حصل اختلاف، وانا كنت هنصح الاخ محمد انه يحتكم الى احد، لكن واضح من سؤال انهم احتكموا، جاب فريق من عنده من اهله وفريق من اهل الرجل الاخر واحتكموا، فحكموا بان المبلغ يقسم على الشخصين، يعني قالوا نقسم البلد نصين زي ما بنحكم احنا كده في البلدي، نقسم البلد نصين ونصف المبلغ يبقى عليك تدفعه له، والنص الآخر في مقابل استخدامه للسيارة أو إساءة استخدام السيارة، هذا حكم جائز يا أخ محمد. وطالما احتكمتم إلى من يفقه وإلى من عنده خبرة في هذا الشأن فتلتزمون بحكمه إن شاء الله، والحكم جائز ونافذ. الأخت أم حمزة يعني برضو عرضت مسألة فيها مأساة، هي من الله عليها وأغناها الله من فضله وأهلها فقراء فبتساعد أهلها ماديا، وهذا أمر محمود لها، لكن بتقول بيشربوا سجاير، واحد قال لي حرام عليك كده، مالك بيروح عشان يتحرق في السجاير؟ طبعا شرب السجائر حرام، وإلقاء المال في السجائر إسراف وتبذير وإضاعة للمال، فبتقول أنا ما أقدرش مدهمش، دخلهم لا يكفيهم، وانا وسع الله علي ما اقدرش مدهمش، انا كنت هقول لها هات لهم حاجات في البيت ينتفعوا بها. هي قالت انا بعمل كده مع امي، اجيب لها خزين في البيت واشياء بتحتاجها في البيت، لكن ابويا محتاج مال في ايده واخويا محتاج مال في ايده، فانا بعطيهم واقول لهم ارجوكم ما تشتروش بيها سجاير. يعني هذا كافي يا ام عبد الرحمن يا ام حمزه، لكن والله أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك لا تساعدي المحتاج من أهلك، وفي نفس الوقت لا أرضى أن تذهب الصدقات في صورة حريق الدخان والسجائر، لا أرضى بهذا، ولهذا يعني حاولي أن تعطي أمك، أعطي أمك، وهم ما أخذوا من أمك ما أخذوش منها، أنت أعطيت أمك في صورة أشياء عينية، وبرضو لا بأس انك تعطيها بعض المال النقدي للحاجات الاخرى، لكن لا تعطي من يشتري الدخان مباشرة يا ام حمزة. الاخ ابو يوسف بيقول عنده لثغة في حرف الراء وحرف اخر مش عارف اللام ولا غيره، يقول هل يجوز ان اؤم الناس؟ اذا كانت اللثغة بتغير المعنى بتخرجك الى حد اللحن الجلي فلا يجوز أن تأم الناس يا أبا يوسف وإن كنت حافظا، يعني يدخل حتى من كان أقل منك حفظا إذا كانت قراءته أسلم وأنقى، فلا تتقدم للإمام، صلاتك صحيحة لنفسك لأنك لا تملك إلا أن تصلي هكذا، مع أن يعني علم التجويد وعلم مخارج الحروف ممكن يجعل الإنسان يتغلب على اللثغة ويخرج الحرف من مخرجه ويعطيه صفاته الجلية والخفية فيخرج الحرف صحيحا إن شاء الله، لكن أنت صلاتك صحيحة لنفسك، لكن لا أرى أن تأم الناس وهناك من يستطيع أن يأم بدلا منك، طالما أن اللثغة تصل إلى حد تغيير المعنى أو اللحن الجلي كما نقول. لكن إذا كانت لا تؤثر، في لثغة عند بعض الناس لكن يتغلب عليها بقدر إمكانه، لا تؤثر فنقول له لا شيء عليك. معانا أم عمار، الأخت أم عمار من السعودية. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي هنا شغال في شركة مقاولات، بس هي الشركة دي ساعات يعني في مناقصات وحاجات من دي، فممكن يدفعوا زي ربا أو عشان المناقصة دي تبقى عليه أو ويقترض بربا برضه، وفي برضو تعامل بالرشاوي.
بيدفعوا رشوة يعني؟
بس كتير يعني في الحاجات اللي بيحتاجوا ليها يعني المراقبة لو هترش عليهم يبدأوا مش هترش عليهم يبدأوا يتعاملوا بالمعاملات دي. فدوجي قال لي صاحب الشغل قال له هو شغلنا ما ينفعش غير كده، يا اما الشركة ممكن تخسر او تقفل.
جوزك بيشتغل ايه؟
دوجي شغال محاسب في الشركة دي، فهو بيأيد المعاملات على طول.
جوزك بيدفع الرشوة؟
لا بيأيدها في الكمبيوتر عنده.
مجرد ان هو يعني عارف ان في مبالغ المفروض ان الرشوة دي تندفع وما تخشش في الحسابات. لكن هجاوبك يا ام عمار. هجاوبك اسماعيل. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
يا رب يبارك لك ويخليك لي.
الله يبارك في عمرك.
انا كنت استفسرت حضرتك في موضوع قبل كده، ان انا اتجمعت مع جوزي في رمضان وقلت لحضرتك ادي لابني اللي هيطلع للستين مسكين، قلت لي ما ينفعش.
ابنك هيدفع ايه؟
ابني رزقه ضيق. وقلت لحضرتك اديله يعني اللي هيطلع للستين مسكين، قلت لي ما ينفعش.
ايوه.
فانا عايز اعرف انا وجوزي مش احنا مشتركين في الخطأ ده؟
ايوه.
مش المفروض انا وهو نساهم في المبلغ ده؟
لا ده الكفارة عليه هو الاصل.
الكفارة عليه هو بس؟
عليه هو الاصل. وبعد قول اخر انت عليك كفارة.
انا كفرت قد ايه بقى؟
وهي اطعام ستين مسكين.
يعني انا كان 60 وهو كان 60.
ايوه هذا هو الاصل، لكن الاصل ان الكفاره باتفاق اهل العلم على زوجك. وفي قول الاهل العلم ان هو عليه كفاره وانت عليك كفاره.
طب كم يا شيخنا؟
اطعام 60. انا نطعم يا ام محمد باي صوره من الصور؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هضرب لك مثال،
عليه الصلاه والسلام،
الرسول صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الفقير اعطاه مكتل افه كبيره من التمر، قال له اطعم بها 60 مسكينا. فالمسألة على حسب قدرتك وقدرة زوجك يا ام محمد.
ربنا يبارك لك. وبعدين انا ليا اب وحش قوي ومقتدر وما بيساعدناش، اعمل معاه ايه؟
عفى الله عنه، ادعي له.
ها؟
ادعي له عفى الله عنه.
والله بدعي له كتير يا شيخنا.
ربنا يبارك فيك يا ام محمد.
وما بيدينيش ولا بيعطيني، وبيدي اخواتي وما بيدينيش انا.
ربنا يبارك فيك.
اعمل
ايه؟ ويهدي يهدي العاصي كما نقول، ويعني يرزق اباكي أو يملأ قلب أباك رحمة ورأفة وصلة. مطلوب يصل بنته. معنا حد تاني؟ معنا الأخت أم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي سؤالين.
فضلي.
معايا ابني عنده 12 سنة بيقعد قدام التلفزيون، فطبعا انا بحب اشاهد البرامج التلفزيون، انا بشاهد يعني القنوات اللي ربنا كرمنا بيها دي، فبقعد معاه بخاف خوفا ان يروح لاي مشاهده تانية.
نعم.
فبجلس معاه، يعني يكون بيسمع مسرحيه يسمع فيلم عادي كده، وبجلس معاه. وهل علي وزر؟
ما بتنصحوش يا ام عمرو؟
بكتير كتير والله، هو وابوه كمان، لان ابوه برضه بيسمع، مبتلى ربنا بيبتليهم بهذا التلفاز وهذا
عفى الله عنه
البرامج، وارجو منك الدعاء لهم.
عفى الله عنه.
وابني المريض كنت بكشف له، فالدكتوره اديته 100 جنيه، فطبعا انا عايزه اتصدق بيها، هل تنفع ان انا ممكن اتصدق بيها؟ وانا عندي
ابنك عنده كم سنه؟ ابنك المريض عنده كم سنه؟
عنده 8 سنوات.
هتصدق على ابنك اللي عنده 8 سنوات؟
نعم.
الصدقة على ابنك اللي عنده 8 سنوات؟
هو مريض.
طب مش انتوا بتنفقوا عليه؟ طيب يعني انتوا بتنفقوا عليه، يجب عليكم النفقة على الوالد. المال ده مالك ولا مال زوجك؟
نعم.
المال مالك؟
الدكتورة اللي بتكشف له هي اللي تصدقت عليه ب 100 جنيه.
الدكتورة اللي تصدقت؟
تصدقت عليه. هل انا اجوز اتصدق بيها انا اللي عليه هو برضه؟ من للطفل نفسه تصدق له بيها مثلا، واذا تصدقت بيها معايا اختي مثلا بتتجهز ومحتاجه بيها، هل تجوز لها ان انا اتصدق بيها عليها؟
ماشي. اسمعيني عبر الشاشه يا ام عمر.
ماشي.
بارك الله فيك. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
والله حضرتك كنت انا بسال بالنسبه لصلوات الجماعه في المسجد. حضرتك لما بندخل مثلا في الركعه الثالثه او في الركعه الثانيه، كنت انا سمعت من احد المشايخ ان في صلاه اسمها ذات الجناحين او الصلاه المقلوبه، فانا كنت عايز استفسر منك يعني بالنسبه لو دخلت في الركعه الثالثه او الثانيه المفروض اعود ازاي، اجهر في امتى وكده يعني.
ماشي يا محمد.
وبالنسبه يا شيخ ارجو منك الدعاء لابن ابي. ربنا يجعله كده من حفظة كتاب الله ان شاء الله.
ربنا يبارك لك فيه.
امين يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ هاني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صح حضرتك شيخ؟
بارك الله فيكم اتفضل.
ربنا يبارك لنا فيكم كده ويجزيكم عنا كل خير.
الله يبارك فيكم.
اكرمك الله يا شيخ. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اسأل بخصوص الصلاة في المساجد اللي هي في الغالب بتبقى الزوايا وكده، بيبقى في بعض الاوقات بيتقدم حد للامامة بيكون يعني غير مجيد للقراءة، او احيانا في غير المساجد دي، احيانا في محل، في شركة، في اي مكان تجمع كده يتقدم حد للامامه، واحيانا بيكون بيخطئ في الفاتحه بالذات، يعني اكتر خطا بيخطئوه يعني في اللازيم تتقال بالزاي وليس بالذال، ويعني وبعض الاخطاء تانية في الفاتحه يعني. فايه اولا ايه واجب انا كمأموم في صلاه زي دي؟ هل صلاتي تصح خلفه؟ تمام. ولو انا عارف ان الشخص ده غير مجيد للصلاه، من غير مجيد لقراءه الفاتحه من قبل الصلاه، فايه اللي يتوجب عليا فعله؟ بالذات ان في بعض الاوقات ما بيبقاش فيه حد تاني انا متاكد ان هو هيجيد القراءه، وطبعا يعني لا صح ان الواحد يقدم
وانت تجيد او لا تجيد يعني،
ولكن في بعض الاوقات بيبقى
يا أخ هاني
مش عارف
يعني. يا اخي هاني
اتفضل.
انت تجيد التلاوه؟
الحمد لله يعني.
لماذا لا تتقدم؟
نعم،
لماذا لا تتقدم؟
يعني علشان ما حدش بيقدمني.
لا يعني هنا النصيحة قبل الصلاة وبعد الصلاة.
النصيحة لمين؟
النصيحة للقائمين للموجودين.
ما احيانا انا ما اعرفهمش.
طيب ماشي، اسمعني يا اخي هاني على الشاشة.
طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الاخ سليمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
ليه سؤال عند حضرتك.
تفضل.
حضرتك ابني شغال في هيئة حكومية.
نعم.
وفي صندوق زمالة. فصندوق الزمالة ده الاشتراك فيه
سامعك يا اخي سليمان.
سامعني حضرتك؟ الاشتراك في الصندوق ما فيهوش مشكلة. المشكلة انه هو الصندوق فلوسه بتتحط في البنوك.
ايوه.
وبتاخد عليها فوائد واسهم في البورصة.
نعم.
فهو حضرتك يعني عايز استفسر هل هو ده حلال ام حرام؟
ماشي يا اخي سليمان. الاخ عبد اللطيف من اسوان.
ايوه الدكتور، زي الحال.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. انا زوجتي ممكن اصلي بيها العشاء، انا اكون مصلي العشاء في الجامع في المسجد، اجي من المسجد اصلي بيها امام.
ماشي يا اخ عبد اللطيف.
وانا عندي سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل.
انا زوجتي طبعا الشهر الاولاني في رمضان متجوز بقالي سنتين.
نعم.
الشهر الاولاني في شهر رمضان كانت حامل وما صامتش فيه خالص في بداية الحمل يعني. فوضعت، كان الرضاعة، حصلتش الصوم، فدخلت على حمل جديد. وحاليا برضو يعني الشهر اللي فات ده يعني برضو الشهر قاعد عليها، ما فيش يعني برضو لله، ما فيش مخططوش يعني.
طب هتعمل ايه في رمضان القادم؟
رمضان القادم عاد
هتصوم ولا عندها عذر؟
ست ايام كده، ست ايام ما صامتهمش.
لا رمضان القادم لسه هيجي، هتصوم ولا عندها عذر؟
حاليا هتوضع قبله ب 15 يوم.
اسمعني عبر الشاشه يا عبد اللطيف. معنا اتصالات اخرى. طيب احنا معنا اسئله يعني سابقه. الاخ ابو عبد الله من جده يقوم بالحصول على تأشيرات عمل لناس هنا في مصر ويأخذ مقابل هذا، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز أن تأخذ مقابل جهدك سمسرة أو مقابل لما تقوم به كوكالة للحصول على هذه التأشيرات، لكن تخبر اللي بيتعاملوا معك بانك بتاخذ مقابل. وهو الاخ عبد الله قال لي عارفين انني باخذ مقابل، بجيبها ب 10 ببيعها ب 11، او بجيبها ب 11 ببيعها ب 12، هذا جائز؟ نعم هذا جائز يا ابا عبد الله. الاخ ابو هاجر من الجيزه بيقول زوج خلى زوجته توقع على إيصالات أمانة يعني استغلها، هل عقد النكاح يبطل بمثل هذا الفعل المشين؟ لا، هو هذه الخيانة أو هذا الاستغلال لا علاقة له بصحة عقد النكاح ولا ببطلانه، لكن هذا عمل مخل، هذا عمل مشين، استغلال الزوجة عمل مشين، لكن لا يبطل عقد النكاح. عقد النكاح لا يبطل إلا بالأشياء التي تبطله أو تفسده، وعقد النكاح إذا كان صحيحا يبقى لو الزوج عمل معصية أو حتى عمل ذنب مع الزوجة هذا لا يبطل عقد نكاحه، لكن قد يكون مثل هذا العمل داعيا لأن المرأة لا تأمن أن تعيش مع مثل هذا الزوج فتطلب منه التطليق أو الخلع، يبقى تتطلق أو تختلع، مش عقد النكاح يبطل يا أبا هاجر. الأخ شحات من حلوان الحقيقة عرض عليه سؤال هيحتاج وقت طويل، وأنا كان بودي أن هذا السؤال يعرض على أخونا فضيلة الشيخ محمد حسان في برنامج التفسير، لأنه سؤال يتعلق بتفسير بعض آيات من سورة الأنعام في قصة إبراهيم، وهل إبراهيم لما أراه الله ملكوت السماوات والأرض لكي يتيقن هل كان قد أوحي إليه أم لم يوحى إليه، وهل لما إبراهيم تيقن أن الكوكب والنجم والشمس وهذه الأشياء لا تصلح أن تكون آلهة كما كان بعض قومه يعبدونها فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هل كان هذا توجه لله الواحد الأحد؟ نعم، إبراهيم موحد وهذا توجه للواحد الأحد يا أخ شحات، لكن هل كان قد أوحي إليه أم لم يوحى إليه؟ الحقيقة الآية دي فيها كلام كبير وكثير لأهل التفسير، ولهذا أنا يعني يسعني أن أجتزئ بهذا القدر البسيط وأن أرحل هذا السؤال لبرنامج التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. وبرضه سأل عن معنى ثم نكسوا على رؤوسهم، معناها إيه؟ معناها واضح يا أخي شحات، يعني إيه؟ يعني بعد ما كلام إبراهيم أقنعهم وإن دول ما بيعقلوش ولا بيتكلموا ولا ينطقهم، بعد ما اقتنعوا بالكلام رجعوا تاني وكبرهم وجدلهم، هذا هو الانتكاس، الانتكاس الرجوع عن الحق إلى الباطل. لكن برضه أنا هذا كلام سريع، لكن أنا أحيل الآيات لبرنامج التفسير لفضيلة الشيخ محمد حسان. أم عمار من السعودية زوجها بيعمل بشركة، الشركة أحيانا تقدم عشان تحصل على مناقصة بتقدم أحيانا رشوة لبعض العاملين أو الموظفين، وأحيانا بتتعامل في قروض ربوية أو نحو هذا، حكم عمل الزوج إيه؟ والزوج محاسب؟ هو عمل الزوج لا شيء فيه، الزوج لا يدفع الرشوة، الزوج لا يتعامل بالربا، لكن مجرد ان الشركة اذا غلب الربا على تعاملاتها لا ينبغي للزوج ان يعمل فيها، لكن تعامل صاحب الشركة احيانا اخذ قروض احيانا وهي ليست الغالب على رأس ماله ولا على شركته، فنقول يجوز ان زوجك يعمل ولا يضره ما يفعله صاحب الشركة، لكن يجب عليه ان ينصح، وهي بتقول بينصح وما بيقبلوش النصيحة، لكن يجب عليه النصيحة. أم عمرو بتقول ابني عنده 12 سنة وبيتفرج على التلفزيون، أنا بقعد جنبه عشان أراقبه عشان ما يجيبش قنوات مش كويسة، هل علي وزر؟ يعني إذا سمعت، أقول لها لا وزر عليك إن سمعتي ولم تستمعي، في فرق بين السماع والاستماع. الاستماع يعني إن أنت تقف وتتفرج وتسمع وتنفعل، والسماع أنه يطرق أذنك الصوت أو نحو هذا. فأنا بقول لها إذا كنت لا تستطيعين منع ولدك من هذا وفي مشاكل بين الوالد وبينك على هذا الأمر، فحاولي يبقى ودنك منه، مش لازم تقعدي معاه لكن تبقي قريبة منه، المراقبة مش معناها الجلوس معاه والفرجة معاه. بتقول برضو ابنها مريض والطبيبة أعطته 100 جنيه صدقة، فهل أتصدق بهذا المبلغ لعل الله يعني أن ينفع ولدي أو يشفي ولد؟ نعم، يجوز لك أن تتصدقي، خاصة إذا كان ولدك ليس أهلا للصدقة، لأنك ولأن أباه ليس من أهل الصدقة، يبقى هنا كأنها أعطته هدية، يبقى في الحالة دي يجوز التصرف فيها ويجوز أن تعطى للولد. هل أتصدق بها؟ يجوز تتصدقي بها؟ نعم يجوز أن تتصدقي بها في هذه الحالة، ويجوز إذا لم تكن صدقة أو إذا كانت صدقة وولدك يستحق الصدقة يجوز أن تنتفع بها أو ينتفع بها. يبقى العبرة هل أنتما أو أنتم أهل للصدقة أم لا؟ إذا لم تكونوا أهل للصدقة فتبقى هذه الورقة المالية 100 جنيه تحتمل معنى الهدية والهبة وتحتمل معنى الصدقة. فلو تحتمل معنى الصدقة لا نتصدق بها أو نردها لصاحبها، تحتمل معنى الهدية يبقى يجوز لنا أن ننتفع بها ويجوز لنا أيضا أن نتصدق بها، والله أعلم. الأخ هاني يعني عرض الإشكالية بتقع كثيرا، أنني أحيانا أدخل زاوية أو مسجد أو أروح مثلا بنك من البنوك لقضاء مصلحة فتقام الصلاة، فيتقدم للصلاة في المكان إنسان غير مؤهل للإمامة وأحيانا يخطئ في الفاتحة، يقول ماذا أفعل ماذا أصنع؟ أنا عندي افتراضين يا أخ هاني. الافتراض الأول أنني عارف أن ده غير مؤهل ورايح له، لا غير مؤهل ما روحش أصلي وراه، ويجب أنني أنصحه وأنصح الجميع، لكن ما تعمدش أروح أصلي في مكان الإمام فيه غير مؤهل، الإمام فيه بيخطئ في الفاتحة، خطأ جالي لحن جالي أو نحو هذا. أذهب إلى مسجد فيه إمام جيد، مسجد فيه سنة وأترك مسجد فيه بدعة، أذهب إلى إمام حسن الصوت أو إمام لعله يطيل أو يخفف على حسب رغبتي في الصلاة، فأنا عندي خيارات كثيرة يا أخي هاني. الصورة الثانية أنني دخلت خلف إمام مستور الحال، ما أعرفش الإمام ده مين، فدخلت خلفه ثم وجدت على هذه الهيئة وهذا الحال، ماذا أصنع؟ أقول لا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن إن كان الخطأ جالي، إن كان الخطأ جالي هنا يسعك في هذه الحالة، حالتنا دخلت والإمام مستور ما عرفش عنه حاجة، يسعك هنا أن تخرج من صلاتك أو أن تعيد الصلاة بعد نهاية الصلاة. معنا الأخ محمود من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسرعة يا محمود عشان احنا وقتنا في دقائق معدودة.
معلش سؤال بس.
تفضل.
سمعت كان من فترة يعني حصل الظروف كده بالشغل، بحس ان انا زي ما يكون انسان عاجز غير منتج.
انسان؟
مع اني بفضل الله انسان متدين وبينه وبين ربنا عمار، بس غير متحرك خالص، دايما كسل وخمول.
الكسل والخمول ده في الشغل بس؟
الشغل بس، يعني في العبادة من فضل الله نشيط جدا من أول الأذان من كل شيء بفضل الله.
طب ده بيؤدي أنك ما بتقومش بعملك على الوجه اللائق.
أنا حاسس أن أنا كده، يعني كل ما أنقل من شغل للشغل أحس أن فيه يعني زي ما كل ما أجي أتقدم في الشغل أحس أن إنسان زي ما يكون مكتف أو مقيد.
ولا أنت دائح مجرد إحساس؟
هذا حقيقة بقالي سنة ونص على هذا الفيديو.
طب رؤسائك في العمل؟ رؤسائك في العمل كيف يقيموك؟
الحمد لله يعني بفضل الله يعني مساكين فيا وبيقول انت بتعمل اللي عليك وبارك الله فيك، ما بيعملوش ما بي يعني بيجزمش في اي شيء، بيقول انت بتعمل اللي عليك بس هذا نصيبك وهذا قدرك.
بارك الله فيك يا اخي محمود، عافاك الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
معنا الاخ عصام من كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عصام.
بارك الله فيكم يا شيخ،
اكرمكم الله.
أنا دلوقتي أنا تاجر كاوتش وبتعامل بالقسط، وفي ناس بتاخد الكاوتش وبتتعمد إن هي تتأخر وده بيسبب لي ضرر في تجارتي يعني، فأنا ما بعرفش أتعامل معهم بالظبط، يعني هم معاهم فلوس ومقتدرين وكل حاجة بس هم بيتعمدوا إن هم يتأخروا في دفع الأقساط، لا سيما لما أنا بشتكيهم يعني بمبالغ كبيرة وده بيسبب لي ضرر، أنا مش عارف أتعامل معهم.
بتاخد عليهم اوراق؟
ايوه بيبقى في اوراق، انا بشتكيهم هم
بشتكيهم بالاوراق،
هم ما بيدفعوش لما بشتكي لهم.
لكن لو ما شكتهمش بيدفعهم؟
ما انا ما بشتكيهم عشان ما بيدفعوش. هم من طبعهم مثلا هو يعني في ناس بتاخد البضاعه وما بتدفعش.
وانت يا عصام لما تعرف واحد انه هذا سلوكه بتحاول تتجنب المعامله معه بعد كده؟
ما هو انا بتجنب المعامله معه بعد كده، بس هو يعني مثلا من ضمن الناس اللي خد مني بضاعه انا شاكيه دلوقتي وعليه مبلغ كبير، البضاعه عندنا مثلا بتبقى على شهر او اثنين او على عشرة، في ناس عدت السنه والسنتين والثلاثه، هل انا ممكن مثلا اعذره باي مبلغ؟ انا عارف ان انا لو خدت منه فلوس زياده هتبقى فيها فايده وهيبقى فيها حرام، فهل ممكن انا اعذره او ادفعه غرامه او اعمل
بتدفعه اجره المحامي؟
ما هو بيدفع اجره المحامي.
طيب
غير كده لا يجوز.
لا 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 يجوز غير كده.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الاخ عبد اللطيف من اسوان بيقول لي ممكن اصلي مع زوجتي العشاء وقد صليتها بالمسجد. يا اخ عبد اللطيف ممكن تصلي العشاء في المسجد وبعدين ترجع تصليها مع زوجتك وتبقى العشاء الثانية نافلة. وقد كان معاذ بن جبل يأم قومه في المدينة أو خارج المدينة وكان يشترط عليهم أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فقبلوا شرطه وتبقى العشاء الثانية بالنسبة لك نافلة وقد تدخل في معنى قيام الليل. يا عبد اللطيف زوجته لم تصم في رمضان بسبب الحمل وبعدين رضاع وبعدين حمل. اقول لك يا عبد اللطيف ان كانت زوجتك بعد نهاية قصة الحمل والرضاعة ديت تستطيع القضاء يجب عليها القضاء. اذا كان يتعذر عليها القضاء بسبب كثرة الايام التي ستقضيها بعد حمل ورضاعة وحمل ورضاعة وحمل ورضاعة فهنا تطعم عن كل يوم مسكين يا عبد اللطيف. ولا نلزم أحد بالكفارة إذا دخل رمضان الآخر لا نلزمه بالكفارة أو بالقضاء مع الفدية إلا إذا كان قد ترك القضاء عامدا يعني كان قادرا على القضاء حتى خرجت السنة وجاء رمضان. هنا نقول له إيه اقضي وفدي أو اقضي وأطعم مسكينا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الأخ محمود أنا جاوبته بسرعة كده يعني هو بيشعر انه عنده كسل وقد تكون عنده حالة مرضية تحتاج الى علاج او تدخل طبيب فبيقول بحس ان لا اقوم بعملي على الوجه اللائق. قلت له رؤسائك بيقولوا عنك ايه يا محمود؟ قال لي رؤسائي بيثنوا علي وبيقولوا لي انت بتقوم باللي انت بتقدر عليه ولا شيء عليك. اذا هم يعذرونك يا محمود فحاول بقدر امكانك ان تؤدي ما عليك ولا يعني طالما أن رؤساءك يقبلون منك هذا فلا شيء عليك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ عصام وأنا بختم معاه أنا اتكلمت معاه ونقشته بيبيع بالقسط بعض المتعاملين معاه لا يسددون الأقساط في مواعيدها يتعرض أحيانا لأنه يشكوهم فإذا ما شكاهم ما بيسددوش خالص ويستنوا بقى حتى تحكم المحكمة. وأنا قلت له يعني من عرف بسوء التعامل أو بسوء المعاملة بنجتنبه. هو بيسأل سؤال محدد ممكن يعني أعذره بمبلغ زيادة يعني أنا فاهم وعايز يقول ممكن أكتب في الورقة مبلغ أكبر من المبلغ اللي هو عليه فعلا. هقول لك يا عصام بس أنت كده هتكذب كذبا صريحا وربما تحلف في المحكمة على الكذب وهذا لا يجوز. لكن أنت اشتكيه وطلبه بالمبلغ اللي عليه ألزمه بمصروفات المحامي كمان كما تقضي المحكمة لكن لا تكذب ولا تتزيد في الخصومة يعني معلش تحمل واللي تعرفه بهذه الصورة ما تتعاملش معه مرة تانية ورب العزة يعوضك في المكاسب التي تأتيك من الأبواب الأخرى هيعوضك حتى لو تعرضت لخسارة من هذا الباب. أنا بهذا أكون قد انتهيت من الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت علينا في هذا اليوم وقد انتهى بحمد الله وقتنا وانتهت بفضل الله الأسئلة والإجابات. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما كان مني من صواب وتوفيق فهو من عند الله وبفضل الله وتوفيقه وما كان من زلل أو خطأ إخواني ينصحوني ويعذروني فيه وليعلموا أنه مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. أقول لكم كما أقول دائما أبدا طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.